الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 33 من الدرة الفريدة، شرح المبادئ المفيدة، بيان أعظم حسنة وأعظم سيئة. قال المصنف رحمه الله: فإذا قيل لك ما أعظم حسنة وما أعظم سيئة فقل: أعظم حسنة توحيد الله عز وجل، وأعظم سيئة الشرك بالله عز وجل. والدليل قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قوله تعالى: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أخرجه أحمد وهو حديث صحيح. وهذا يدل على أن أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الكبائر من المسلمين، ولا شفاعة لمشرك. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. خرجه مسلم. تسمية التوحيد حسنة جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا عند الترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. وجاء تسمية الشرك سيئة في قول الله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال مجاهد وأبو وائل وغيرهما كما في تفسير ابن جرير: عند الآية السيئة المذكورة في هذه الآية هي الشرك. وفي هذا بيان لجهل ضلال الخوارج في الاستدلال بمثل هذه الآية على تكفير عصاة المسلمين. ساق المصنف حفظه الله هذه الفقرة لبيان عظم حسنة التوحيد وسيئة الشرك، وفيها إثبات الشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، خلافا لعقيدة الخوارج والمعتزلة ومن إليهم من الروافض وغيرهم. قوله: فإذا قيل لك ما أعظم حسنة، لأن الحسنات تتفاوت. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: عند مسلم الإيمان بضعون سبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها سيئها، فرأيت من محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ورأيت من مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. أخرجه مسلم. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله. أخرجه الترمذي. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وفي حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من الكلام أربعا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمن قال سبحان الله كتب الله له 20 حسنة أو حط عنه 20 سيئة، ومن قال الله أكبر فمثل ذلك، ومن قال لا إله إلا الله فمثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين قبل نفسه كتبت له 30 حسنة أو حط عنه 30 سيئة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن: سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. اتفق عليه. وفي حديث عبد الله بن عمرو عند البخاري: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز: ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعدها إلا أدخله الله بها الجنة. قال حسان: فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطس وإماطة الأذى عن الطريق، ونحن فيما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة. ذكر الحافظ جملة من ذلك. والشاهد من سوق هذه الأدلة أن الحسنات منها عظام ومنها دون ذلك، فالأعمال تتفاوت وجوبا واستحبابا وأجرا وثوابا، كذلك السيئات تتفاوت. فأعظم حسنة التوحيد وأسوأ سيئة الشرك. فالشاهد من هذه الأدلة أن الحسنات تتفاوت، وأعظمها التوحيد، والسيئات تتفاوت، وأعظمها الشرك والتنديد، لأن حسنة التوحيد سبب لرضا الله عز وجل والخلود في الجنة، وسيئات الشرك الأكبر سبب لغضب الله عز وجل والخلود في النار. وما بينهما من شعبهما: فما كان إلى التوحيد فهو من شعب الإيمان والإسلام، وما كان من الشرك والمعاصي فهو من شعب الكفر. قال ابن القيم رحمه الله في حكم تارك الصلاة: وكذلك الكفر ذو أصل وشعب، فكما أن شعب الإيمان إيمان، وشعب الكفر كفر، لكن ما يكفر إلا من وقع فيه الكفر. يعني المعصية قد تكون من شعب الكفر ليست من الطاعة، لكن صاحبها لا يكفر إلا بالوقيعة في الكفر، كما أن بعض شعب الإيمان إذا ترك على الإنسان لا يكفر كثير من المستحبات، بل بعض الواجبات إذا ترك على الإنسان لا يكفر، مثل الزكاة واجب وفرض وركن، وإذا تركها بخلا لا يكفر، والصيام صحيح أنه لو تركه تكاسلا لا يكفر، إنما الأمر في شأن الصلاة. الخوارج لم ينظروا إلى هذا الأمر، سيأتي في آخر المطاف أنهم كفروا المسلمين بسبب فعل الكبيرة، جعلوا الكبائر من أمور الكفر ومخرجة من الإسلام، فهي غير مخرجة من الإسلام إلا ما كان من الشرك وما كان لاحقا به. والحياة شعبة من الإيمان، وقلة الحياة شعبة من شعب الكفر، والصدق شعبة من شعب الإيمان، والكذب شعبة من شعب الكفر، والصلاة والزكاة والحج والصيام من شعب الإيمان، وتركها من شعب الكفر، والحكم ما أنزل الله من شعب الإيمان، والحكم بغير ما أنزل الله من شعب الكفر، والمعاصي كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان. وشعب الإيمان قسمان، قولية وفعلية، وكذلك شعب الكفر نوعان، قولية وفعلية. ومن شعب الإيمان القولية شعبة يوجب زوالها زوال الإيمان، يوجب زوالها زوال الإيمان، فكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب زوالها زوال الإيمان، وكذلك شعبة الكفر القولية والفعلية، فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختيارا وهي شعبة من شعب الكفر، فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف. انتهى. يعني ليس معنى شعبة من شعب الكفر أن فاعل الكبيرة يكفر، إلا أن الكبائر ليست من الطاعات، ليست من الإيمان، ليست من الإيمان. قوله فقل أعظم حسنة توحيد الله عز وجل، لأنه يعصم الدم والمال والعرض في الدنيا. قال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. أبي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. متفق عليه. وسبب لدخول الجنة والخلود فيها، وسبب الفلاح العظيم، ولأنه حق الله رب العالمين. فقوله أعظم سيئة الشرك، لأنه يناقض حق الله، وسبب الخلود في النار، ويبيح العرض والمال والنفس إلى غير ذلك مما سطرته في كتاب فتح الحميد المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد. قوله والدليل قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذا دليل عام في فضل التوحيد وخطر الشرك. ومفهوم الآية إن الله قد يغفر الزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك من المعاصي، فكلها داخلة تحت المشيئة، لكن الشرك الأكبر لا يغفر الله عز وجل، لا يغفره الله عز وجل ولا حتى الأصغر على الصحيح من أقوال أهل العلم، إلا أن الفرق بين الشركين أن الأكبر يخلد في النار والأصغر لا يخلد في النار. قوله يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر ما سوى ذلك من الذنوب، ما خلا الشرك بالله عز وجل. وقد أخذ بعض أهل العلم من قولهم ما دون على أن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة، قالوا لأن بعض جزئيات الشرك الأصغر ربما تكون أدنى من بعض كبائر الذنوب، لكن القاعدة عند أهل العلم أن الشرك من حيث هو أعظم معصية يعصى الله بها، لأنه صرف لحق الله لغير الله. ويدل على هذا المعنى ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن وبرة قال عبد الله لا أدري من مسعود أو ابن عمر لأن أحلف بالله كذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بالله كذبا يمين غموس، وهي من كبائر من أكبر الكبائر على ما تقدم، والحلف بغيره صادقا شرك، فتنبه لهذه الدقيقة. قوله لمن يشاء دليل على أن صاحب الكبيرة تحت المشيئة. قال الإمام السفاريني رحمه الله ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم، وإن يشاء يعطي ويجزل النعم. قوله وقول الله تعالى فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. ساق المصنف حفظه الله الآية لبيان أن الشرك سيئة لا تغفر، والآية في حق الكافرين، وقد أنزلها الخوارج على المسلمين فكفروهم واستباحوا دماءهم وأعراضهم، فيخبر الله عن الكافرين أن ليس لهم من يشفع لهم عند الله عز وجل يوم القيامة، لأن الشفاعة فيهم لا تقبل قال الله تعالى، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ولا صديق حميم أي ولا صديق قريب يشفع فيهم. ثم يقولون: فلو أن لنا كرة يعود إلى الدنيا فنكون من المؤمنين من الموحدين. والواقع أنها لو كانت لهم كرة لعادوا لما نهوا عنه، كما قال عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنه لكاذبون. يعني هم في الشقاوة على أي حال لما علمه الله من فساد قلوبهم وفساد أعمالهم. وفيه أن الإيمان سبب الفلاح من قوله: فتكون من المؤمنين، أي المستسلمين المنقادين لله عز وجل. وقد قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون. قول أنس بن مالك أبو حمزة الأنصاري من المكثرين في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبارك في أهله وماله. قوله: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، الشفع ضد الوتر، وقد جاءت الشفاعة في القرآن مثبتة ومنفية، فتكون الشفاعة المثبتة بشرطين: الأول إذن الله للشافع، قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الثاني رضا الله عن الشافع المشفوع فيه، قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وبعضهم ربما يجعلها ثلاثة: الأول إذن الله للشافع، الثاني رضا الله عن الشافع، الثالث رضا الله عن المشفوع فيه. لكن قوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يدخل فيه الشافع المشفوع. والشفاعة أقسام، ويضاف هنا الشفاعة المنفية هي التي تطلب من الأصنام أو تطلب للكافرين، سيأتي بيانها. الشفاعة المنفية هي التي تطلب من الأصنام أو تطلب للكافرين. قال: والشفاعة أقسام، أولها الشفاعة العظمى، وهي خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. وهذا النوع اتفق على إثبات أهل السنة، وافقتهم المبتدعة من الخوارج وغيرهم. ودليلها قال الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهي المشار إليها في حديث أبي سعيد وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم في الصحيحين، ولفظ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلحم فرفع إليه الذراع، وكانت تعجبه فنهش منها نهشة، في رواية نهسة. ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذاك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، سمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعضهم لبعض: عليكم بآدم. فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك. ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد نهاني عن الشجرة، فعصيت نفسي اذهبوا إلى غيري، ذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون. الحديث تقدم حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها. النوع الثاني والثالث شفاعة صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة، وفي أقوام آخرين قد أمر بهم من النار ألا يدخلونها. النوع الرابع شفاعة صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم، وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة، وخالفوا فيما عداها من المقامات مع تواتر الأحاديث فيها. النوع الخامس الشفاعة في أقوام يدخلون الجنة بغير حساب، ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل الرجلان، والنبي ليس معه أحد، إذ رفع علي سواد عظيم، فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى عليه السلام وقومه، ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروا فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. فقام عكاش بن محصن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال أنت منهم. في رواية قال اللهم اجعله منهم. وهذه أوضح الرواية الأخرى أوضح من هذا اللفظ. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال سبقك بها عكاشة تفق عليه أنه أستاذ الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه كشفاعته في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب. قال القرطبي في التذكرة بعد ذكر هذا النوع فإن قيل فقد قال الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قيل له لا تنفعهم في الخروج من النار كما تنفع عصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة. النوع السابع شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة. ففي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أول شفيع في الجنة وقال آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت؟ فيقول محمد. فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. أخرجه مسلم عن أنس رضي الله عنه. النوع الثامن شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار فيخرجون منها. وهذا قد يشاركه غيره من الأنبياء والمرسلين وكذلك من الصالحين والشهداء. الشفاعة في أهل الكبائر ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد تواترت الأحاديث بهذا النوع منها حديث أبي موسى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم خيرت بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة لأنها عم وأكفى. أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخاطئين المتلوثين. خرجه أحمد. أما أهل التقوى يدخلون بغير شفاعة، قد يدخلون الجنة بغير شفاعة إلا إذا شفع لهم في رفع الدرجات أو في الدخول بغير حساب. قال قوله شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي خرج طرق الشيخ خرج طرقه الشيخ مقبل في كتابه الشفاعة رقم 50 وبين ثبوته. وقد قال به المبتدع إلى ليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال الشيخ مقبل رحمه الله ليس له أصل في كتب أهل العلم. وهذا يدل على استحلال المبتدع للكذب لتبرير بدعهم كما وضعوا الإيمان واحد زيادته ونقصانه كفر. وهذا حديث مكذوب من موضوع يخالف عقيدة المسلمين. قالوا أخرجه أحمد وهو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله أخرجه في مسنده المسمى بديوان السنة. قالوا هذا يدل على أن أسعد الناس شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الكبائر من المسلمين. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند البخاري من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قوله ولا شفاعة لمشرك قول الله عز وجل ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى بعدما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقال تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي استأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. أخرجه مسلم. قوله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو ابن عبد الله بن حرام من المكثرين في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع المشاهد غير بدر وأحد حيث تخلف بسبب أبيه وأبوه أفضل منه كلمه الله كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان بعد أن استشهد في أحد. قوله من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة أي من مات بريئا من الشرك الأكبر والأصغر كان من داخل الجنة دخولا أوليا إن شاء الله تعالى. وأما من مات وعنده الشرك الأكبر فإنه يخلد في النار، ومن مات وعنده الشرك الأصغر فإن مآله إلى الجنة ولا يدخلها دخولا أوليا على الصحيح. قوله ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار يعني الشرك الأصغر ودخوله تحت المشيئة. الجمهور على أنه تحت المشيئة كبقية الكبائر، لكن الصحيح أنه لا يدخل تحت المشيئة. وقد توسعت في هذه المسألة في كتابي فتح الوهاب شرح كتاب التوحيد، ونقلنا من كلام أهل العلم ما يبين أنهم لا يدخلون تحت المشيئة سواء من كلام شيخ الإسلام أو من كلام ابن عثيمين أو من كلام السعدي رحمه الله، وهو من أوسع من تكلم في هذه المسألة، لأن معنى قوله إن الله لا يغفر إشراكا به، لا يغفر إشراكا به، لا يغفر إشراكا به، فيدخل فيه الأكبر والأصغر. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول الشرك ذنب لا يطهره إلا النار، لا يطهره إلا النار، فالمشرك شرك أكبر ما يطهر بالنار أبدا، وصاحب الشرك الأصغر يعذب بقدر شركه ثم يكون ماله إلى الجنة. قوله من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، أو من مات على الشرك الأكبر، أي من مات على الشرك الأكبر دخل النار دخول خلود. قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومن الظالمين من أنصار. قال الله عز وجل لا تفتح لهم أبواب السماء ليدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك يجزي المجرمين. فجاء من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، متفق عليه. قوله تسمية التوحيد حسنة، أي أن هذا له دليله من السنة الصحيحة، جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهو أبو محمد كان من المطيعين لأبيه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أطع أباك ما دام حيا، وكان من عباد الصحابة رضي الله عنهم، بل شهر بأنه عابد الصحابة رضي الله عنهم. قوله مرفوعا، مرفوع عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قلت في المنظومة الذكرية في مصطلح الحديث مرفوعهما ينتهي إلى النبي قولا وفعلا أو أقر فانسبي. إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول لا يا رب، فيقول أفلك عذر؟ فيقول لا يا رب، فيقول بلى إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة هي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقول احذر وزنك، فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ قال إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة، البطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. والحديث مخرج في صحيح مسلم الشيخ مقبل رحمه الله. قوله عند الترمذي هو محمد بن عيسى بن ثورة صاحب جامع الترمذي والعلل. قوله ابن ماجه هو محمد بن يزيد القزويني صاحب السنن. قوله جاء تسمية الشرك سيئة في قوله تعالى بلى من كسب سيئات وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فلما ذكر أن الخلود لاحق لهذا الصنف دل على أن المعصية هي الشرك الأكبر المخرج من الملة، لأن من عقيدة أهل السنة أن المسلم لا يخلد في النار، وأحاديث الشفاعة المتكاثرة تدل على خروج الموحدين من النار. ومن أحاديث أبي سعيد رضي الله عنه يدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته، ويدخل أهل النار النار، ثم يقول انظروا من وجدتم في قلبه فقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، فيخرجون منها حمى من قد امتحشوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل، ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية. وقوله قال مجاهد هو ابن جبر المكي تلميذ ابن عباس رضي الله عنه. قوله أبو وائل وغيرهما شقيق شقيق بن سلمة من تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه. قوله في تفسير ابن جرير هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي أبو جعفر الطبري المتوفى سنة 10 و300 هجري، وتفسير أوسع تفسير السلف. قوله السيئة المذكورة في هذه الآية هي الشرك، فخرجت به بقية السيئات من الكبائر والصغائر، والأخذ بتفسير السلف هو المتعين، فعلى جميع المسلمين أن يأخذوا تفسير القرآن من القرآن أو من السنة أو من طريق السلف الصالحين رضوان الله عليهم أجمعين. قوله في هذا بيان لجهل ضلال الخوارج في الاستدلال بمثل هذه الآية على تكفير عصاة المسلمين. الخوارج قوم من المبتدعة، وبدعتهم أول بدعة في الإسلام، حيث كفروا المسلمين بمطلق المعاصي، فكل صاحب كبيرة عندهم كافر، وإن مات عليها يخلد في النار، وهو مذهب الردي وطريق غير سوي. قال الإمام بن أبي داود رحمه الله في حائيته ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضحه، ويرد عليهم بأدلة دخول أهل الكبائر الجنة، إما بتجاوز من الله أو بسبب الشفاعة أو خروجهم من النار بعد العذاب. وقد جعل الله عز وجل حدودا لبعض الذنوب كشرب الخمر وقطع يد السارق وجلد الزاني غير المحصن وجلد القاذف، فلو كان فعل المعصية كفرا لكان حدهم القتل ردة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بدل دينه فاقتلوه، خرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه. فجعل الخوارج السيئة عامة فكل سيئة عندهم كفر وشرك مستدلين بالآية، والآية إنما هي في حق الشرك الأكبر المخرج من الملة، وقد بواب البخاري في صحيحه باب كفر دون كفر وظلم دون ظلم لرد مثل هذا الباطل، ووقعوا في ذلك لجهلهم بدين الله عز وجل. ومما يدل على جهلهم ما أخرجه النسائي في الخصائص عن ابن عباس رضي الله عنه لما خرجت الحرورية يعني الخوارج نسبة إلى حروراء، اعتزلوا في دار وكانوا 6000، فقلت لعلي يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة لعلي أكلم هؤلاء القوم، قال إني أخافهم عليك، قلت كلا، فلبست وترجلت ودخلت عليهم في دار نصف النهار وهم يأكلون، فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس، فما جاء بك؟ قلت لهم أتيتكم من عند أصحاب النبي المهاجرين والأنصار ومن عند ابن عم النبي وصهره عليهم نزل القرآن، فما أعلم بتأويله منكم وليس فيكم منهم أحد، لأبلغكم ما يقولون وأبلغهم ما تقولون، فانتحى لي نفر منهم، قلت هاتوا ما نقمتم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه، قالوا 3، قلت ما هن؟ قال إما إحداهن فإنه حكم الرجال في أمر الله، والله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله. يعني انظر كيف استباحوا علي بن أبي طالب وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث شبه، لو سألوا لوجدوا العلم، لكن ما هم حول العلم. قال ما شأن الرجال والحكم؟ قلت هذه واحدة، قال وأما الثانية فإنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم، إن كانوا كفارا لقد حل سباهم، ولا إن كانوا مؤمنين ما حل سباهم ولا قتالهم. قال قلت هذه 2، فما الثالثة؟ وذكر كلمة معناها، قالوا محى نفسه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قال قلت هل عندكم شيء غير هذا؟ قالوا حسبنا هذا. قلت لهم أرأيتكم إن قرأت عليكم من كتاب الله جل ثناؤه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يرد قولكم أترجعون؟ قالوا نعم. قال أما قولكم حكم الرجال في أمر الله، فإني أقرأ عليكم في كتاب الله أن قد صير الله حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم، فأمر الله تبارك أن يحكموا فيه. أرأيت قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم، وكان من حكم الله أنه صيره إلى الرجال يحكمون فيه، ولو شاء لحكم به فجاز في حكم الرجال. انشدكم بالله، أحكم الرجال في صلاح ذات البين وحق دمائهم أفضل أو في أرنب؟ فقالوا بلى، هذا أفضل، وفي المرأة وزوجها، وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فنشدتكم بالله، حكم الرجال في صلاح ذات بينهم وحقن دمائهم أفضل من حكمهم في بطن امرأة خرجت من هذه. قالوا نعم، يعني رد عليهم هذه الشبهة. قال قلت وأما قولكم قاتل ولم يسبي ولم يغنم، أفتسبون أمكم عائشة تستحلون منها ما تستحلون من غيرها وهي أمكم؟ فإن قلتم إننا نستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم، وإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم وأمهاتهم، فأنتم بين ضلالتين فأتوا منها بمخرج، أفخرجتم من هذه؟ قالوا نعم. وأما من حى نفسه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بما ترضون، إن نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية صالح المشركين، فقال لعلي اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لو نعلم أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قتلناك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امحو يا علي، اللهم إنك تعلم أني رسول الله صلى الله عليه وسلم امحو يا علي، واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله، والله لرسول الله صلى الله عليه وسلم خير من علي، وقد محى نفسه ولم يكن محوه نفسه، ذلك محاه من النبوة، أخرجت من هذا؟ قالوا نعم. فرجع منهم 2000 وخرج سائرهم، فقتلوا على ضلالتهم، فقتلهم المهاجرون والأنصار، وبمثل الخوارج في هذه ويمثل الخوارج في هذه الأيام جماعة الجهاد والقاعدة وداعش. والإباضية يعتبرون من الخوارج، وقد اختلف العلماء في تكفير الخوارج، والصحيح أن بدعتهم غير مكفرة إلا إذا كفروا بأمر خارج عنها كعبادة القبور أو إنكار شيء من القرآن كما قالت العجاردة أو إنكار حجية السنة، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام وعليه شيخنا يحيى حفظه الله، والله المستعان. يعني هذه الفقرة تضمنت مجموعة طيبة من المسائل العقدية والمسائل العلمية. الحمد لله.